السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نتشرف به بتدارس بعض أخلاق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد طلب مني بعض الأحبة هذا اليوم أن أذكر بعض تخريج الحديث الماضي، فقلت فاتني هذا، والأولى أن أذكر أخبرتنا على بأس إن شاء الله، نذكره إن شاء الله تعالى. فنرجع إن شاء الله تعالى إلى الحديث الأول، حديث أنس، حديث أنس متفق عليه في البخاري ومسلم. حديث أنس يتموه متفق عليه. الحديث الثاني حديث أنس كذلك متفق عليه. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب متفق عليه كذلك، البخاري ومسلم. الحديث الرابع حديث علي رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم وصححه وفقه الذهبي. والجملة الأخيرة منه من قول إذا مشى تكفى تكفى في البخاري، الجملة الأخيرة مرت معنا من حديث أنس، إذا مشى تكفى تكفى، هذه عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. الحديث الخامس ضعيف ما علاقة به، وكذلك السادس، مع أن مفردات هذا الحديث صحيحة لكن بهذا الإسناد ضعيف. الحديث السابع حديث جابر بن سمرة رواه الإمام مسلم. الحديث الثامن الترمذي في سننه، والدارمي كذلك، والحاكم وصححه وفقه الذهبي. الحديث التاسع رواه البخاري. الحديث التاسع أسف الحديث العاشر رواه الترمذي. الحديث الحادي عشر رواه الإمام مسلم. الحديث الثاني عشر رواه الإمام مسلم كذلك. الحديث الرابع عشر رواه البخاري ومسلم متفق عليه. حديث سعيد بن يزيد. الخامس عشر رواه الإمام مسلم. السادس عشر رواه الترمذي في السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مسلم، لكن من حديث أنس. السابع عشر رواه الإمام أحمد رحمه الله، والحاكم وصححه وفق الذهبي. الثامن عشر حديث بريدة رواه الإمام أحمد. الحديث التاسع عشر رواه الإمام أحمد المسند. العشرون الإمام مسلم في صحيحه. الواحد والعشرون رواه الإمام مسلم. الثاني والعشرون رواه ابن ماجة جزاكم الله خير، والترمذي وأبو داود والإمام أحمد. الثالث والعشرون أبو داود وابن ماجة والترمذي والإمام أحمد. الرابع والعشرون متفق عليه. الخامس والعشرون متفق عليه حديث عائشة. السابع والعشرون متفق عليه. الثامن والعشرون أبو داود والنسائي. الثلاثون متفق عليه. الواحد والثلاثون ابن ماجه. الثاني والثلاثون مسلم. الثالث والثلاثون ابن ماجه وأحمد. الرابع والثلاثون الترمذي في السنن والحاكم وصححه وأفق الذهبي. الخامس والثلاثون الطبراني في الجامع الصغير. السادس والثلاثون أبو داود والنسائي. السابع والثلاثون أبو داود والنسائي كذلك. الثامن والثلاثون البخاري وابن ماجه وأحمد. الأربعون الترمذي في السنن. الواحد والأربعون الترمذي والإمام أحمد. الثاني والأربعون ابن ماجه والنسائي. الثالث والأربعون أبو داود وابن ماجه. الرابع والأربعون النسائي وابن ماجه. الخامس والأربعون ابن ماجه والحاكم وصححه وأفق الذهبي. السادس والأربعون أبو داود والترمذي والنسائي. الثامن والأربعون أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. التاسع والأربعون ابن حبان والإمام أحمد. الخمسون أبو داود والمؤلف والترمذي رحمه الله والنسائي كذلك. الواحد والخمسون متفق عليه. الثاني والخمسون متفق عليه. الرابع والخمسون أبو داود بن ماجه. الحديث الخامس والخمسون الترمذي في السنن والنسائي وابن ماجه. السادس والخمسون مسلم. السابع والخمسون متفق عليه. الثامن والخمسون أبو داود والترمذي في السنن وابن ماجه. التاسع والخمسون الترمذي في السنن. الحديث الستون رواه الإمام مسلم وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب اللباس. باب قبالان في نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواحد والستون ابن ماجه. الثاني والستون ابن ماجه. الثالث والستون البخاري. الرابع والستون الترمذي رحمه الله. الخامس والستون الإمام أحمد المسند. السادس والستون متفق عليه. السابع والستون مسلم وغيره. الثامن والستون متفق عليه. التاسع والستون متفق عليه. وبهذا نكون قد انتهينا مما مضى وللحظ منا، ونبدأ حديثا جديدا، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا.
نعم، لاتخاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتابا لملوك العجم، فقالوا إن العجم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من ورق. ولذلك يرى بعض العلماء أن سنة الخاتم سنة سببية، فمن كان يريد أن يختم فاتخاذه سنة، وإلا فإن اتخاذه غير سنة، هكذا عند بعض العلماء والله أعلم. من ورق يعني من فضة، وكان فصه بضم الفاء والصاد، فصه حبشية نسبة الحبشة، أي أن الفص الذي يوضع على الخاتم من الحبشة، إما أبيض أو ملون والله أعلم. نعم،
تخريجه شيء.
تخريجه حفظك. والحديث 71 متفق عليه. متفق عليه، أحسنت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبس.
يعني هذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخاتم. مرة لبسه في خنصر يده اليمنى، في خنصر اليمنى، وهذا أكثر لبسه له صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر لبسه له في خنصر يده اليمنى. ومرة لبسه في خنصر اليسرى وهو قليل في خنصر اليسرى، ومرة يختم به ولا يلبس. ثلاث أحوال لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. التخريج،
التخريج حفظكم الله، الإمام أحمد في المسند.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
نعم، هذا وصف آخر لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على تعدد الصناعة. الأول فصه حبشي، والثاني فصه فضة. هنا يقول فصه منه بمعنى أن الفص من الفضة، وهذا يدل على تعدد الصناعة، مرة كذا مرة كذا. والحديث حفظكم الله عند الإمام البخاري في صحيحه.
وعن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياض في كفه.
إلى بياضه في كفه.
إلى بياضه في كفه.
نعم، نقش النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خاتمه بعض آية محمد رسول الله، بعض آية، هذه بعض آية، بعض آية محمد رسول الله، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه تأدب مع الله عز وجل فكتب محمد سطر، ثم كتب رسول فوقه، ثم كتب كلمة الله فوق ذلك، محمد رسول الله، محمد سطر، ثم كلمة رسول فوقه، ثم كلمة الله كذلك فوق الجميع. وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربه. ولذلك ينبغي على من أراد أن يكتب خاتم يتنبه لفظ الجلال لا يكتب تحت اسمه. وكذلك هؤلاء الذين يصنعون اللوحات لا ينبغي له أن يساووا بين اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
الحديث الرابع والسبع متفق عليه. الحديث الرابع والسبع متفق عليه. السادس والسبعون البخاري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث ما تركه صدقة يرد إلى بيت مال المسلمين. ولذلك رد أبو بكر عنه خاتمه إلى بيت مال المسلمين ولبسه رضي الله عنه لأنه الخليفة. ثم لبسه عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم وقع في بئر أريس في المدينة. بئر أريس في المدينة أريس قريبة من مسجد قباء لا يعرف مكانها الآن على وجه التحديد، لكن بعض الناس اجتهد في تحديد مكانها ولا أثر لمعرفة هذا البئر، بل إن إخراجه خطر على الناس اليوم، لأن بعض الناس يشركون بالله عز وجل فربما التمسوا بركة هذا البئر بسبب سقوط الخاتم في وقع في المحظور. صلى الله عليه وسلم العافية. السادس والسبع قلنا حفظكم الله البخاري. رواه البخاري.
باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.
إن قلنا الخاتم عند النبي ثلاث حالات، هذا أحدها يلبس في خنصر اليمين. وأكثر أكثر ما روي أن النبي كان يتختم بيمينه. الحديث حفظكم الله عند أبي داود في كتاب الخاتم من سننه والنسائي.
وعن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
إذن اتخاذه في اليمين سنة، لبسه في اليمين سنة. نعم.
تخريج
التخريج حفظكم الله أبو داود. قلنا أبو داود سنة 70 هذا. هذا الترمذي حفظكم الله ابن ماجة والنسائي. الترمذي وابن ماجة والنسائي.
التاسع والسبعون. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نحو حفظكم الله. نحو. يقول رواه أبو الشيخ وإسناده ضعيف هنا لكن صحيح ما تقدمنا.
وعن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
إخاله يعني أظنه وأحسبه. ولا إخاله يعني لا أظنه ولا أحسبه. الحديث رواه أبو داود في اللباس.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وناقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
نعم. قال جعل فصه مما يلي كفه. هذه طريقة لللبس جائزة، إن شئت أبديت الفص على ظهر الكف أو في بطنها فالأمر واحد. ونهى أن ينقش أحد يعني نهى أن ينقش أحد محمد رسول الله. هذا معنى نهى أحد أن ينقش يعني نهى أن ينقش أحد محمد رسول الله. هو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هذا أحد موالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل على بيت مال المسلمين. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
حديث ابن عمر الماضي متفق عليه، حديث ابن عمر الماضي متفق عليه. الثاني والثمانون، حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنه يتختمان في يسارهما، لما يدل على أنهما رأي النبي يفعل هذا، وهذا يدل على جواز التختم باليسار. والحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي. فالأمر جائز وواسع، الأمر جائز وواسع، إن شئت في اليمين وشئت في اليسار.
الثالث والثمانون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه،
رواه الترمذي.
الرابع والثمانون، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
متفق عليه. وهذا يدل على جواز التختم بالذهب في أول الإسلام، ثم حرم بعد هذا، فلما حرم نزعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزع الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة،
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. والقبيعة بفتح القاف ما على رأس مقرض السيف من فضة أو حجر نحوهما. القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد، وهذا يدل على جواز استعمال الفضة في هذا المكان في قبيعة السيف أو نحو ذلك. الفضة كالذهب حلية للنساء، لكن جوز منها هذا الأمر كالخاتم وقبيعة السيف ونحو ذلك. نعم.
تخريج الشيء
قلنا رجعه الترمذي وأبو داود النسائي.
وعن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة،
الترمذي وأبو داود.
وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة.
هذا ضعيف.
ضعيف. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة.
الدرع ما يلبس على الإنسان من حديد ونحوه للدفاع عنه، توقي السلاح. وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا يوم أحد بين درعين، ما يدل على جواز اتخاذ الأسباب المشروعة، وأن هذا لا ينافي التوكل أبدا. اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل أبدا، بل هو مطلوب شرعا، وترك السبب يقصد في العقل. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة جدا في باب الأسباب، فقالوا: الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست بأسباب نقص في العقل. ولذلك على المسلم أن يفعل الأسباب المشروعة ويتوكل على الله عز وجل في إنجاعها وإفادتها. وفيه حفظكم الله بيان بعض ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوم يوم أحد، حيث حصر صلى الله عليه وآله وسلم وشج في رأسه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وكانت رباعيته، فاحتاج أن يرتفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صخرة فلم يطق، فدعا طلحة رضي الله عنه فقعد، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على الصخرة، فقال: أوجب طلحة، بشره النبي بالجنة. ولذلك طلحة بن عبيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل أمر إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
الحديث 90 عن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما.
هذا عند أبي داود. نعم.
باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
المغفر على وزن المبضع، لباس يوضع على الرأس وقت القتال، لباس من حديد أو نحو يوضع رأس وقت القتال، وعليه مغفر. أخذ بعض العلماء من ذلك أن النبي دخل مكة عنوة لم يكن محرم، وإنما دخلها القتال، ولذلك على الصحيح أن مكة فتحت عنوة. وأما أنه قال: اذهبوا فأنتم انطلقا، إلا أفراد قال منه ابن خطل، إلا أفراد قلائل قتلهم النبي لعظيم شرهم كابن خطل شاعر ماجن تظاهر بالإسلام ثم ارتد وقتل خادمه المسلم، وكان يهجو النبي ويقع في عرضه كثيرا، فقتل في ذلك اليوم العظيم.
نعم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
تخريج السابق أجل.
السابق كما سنون. السابق متفق عليه، حديث أنس بن مالك مغفر الرسول متفق عليه. الحديث 92 رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم العمامة، وكان لها ذؤابة، وربما لبس عمامة لها ذؤابة وهي المحنكة، وربما لبس العمامة البيضاء والسوداء. نعم.
وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
93 رواه ابن ماجة وأبو داود وكذلك الإمام مسلم.
نعم. 94 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم محمد وسالما يفعلان ذلك.
ما يدل على أن اتخاذ الذؤاب أولى من تلك العمائم الصماء. العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها ليست من السنة، ليست من السنة، وإن كان هذا من سنة العادات إلا أنها ليست من لباس المسلمين. العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها، لا، هذه يسمى العمامة الصماء، ليست من السنة. والحديث 94 أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى.
95 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء.
الحديث عند البخاري. والدسماء البيضاء المتغير لونها، وقيل سبب تغير لونها من كثرة ما كان النبي يطيب رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. الدسماء العمامة البيضاء المتغير لونها بطيب أو دهن أو نحوه. وقد تغيرت عمامة النبي من البياض للدسومة بسبب كثرة تطيبه في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأيتم لم يكن له زي مخصوص، بل كان يلبس ما تيسر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من زهده وتواضعه وحسن عشرته. قال: أخرجت إلينا عشرة عنها كساء ملبدا أي غليظا أو مرقعا. الملبد الغليظ الذي طال لبسه فبلي فربما احتاج إلى الترقيع، وإزارا غليظا، وهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كثرت أموال المسلمين، ومع هذا كان أسهد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
هذا في صفة لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وآله ويأمر بهذا، كان يأمر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان إزارا كان بردة، أكان إزارا أم كان بردة. قال: فإنه أتقى لله عز وجل، وقيل في بعض الرواية أنقى وقيل أبقى، قيل أتقى وقيل أنقى وقيل أبقى، وكلها قالها عمر رضي الله عنه لما أتاه ذلك الشاب، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وقوله بلدة ملحى، الملحاء السوداء المعلمة بالبياض. والحديث حفظه أخرجه الإمام أحمد. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
في حديث ذكر: هكذا كانت إزرة صاحبي. هذا حديث أشار صحيح، اللي قبله ضعيف.
حديث لك وعقراه 93.
الثامن والتسعون عن سلمة بن أكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث هنا مركب من جملتين، الجملة الأولى ضعيفة والثانية صحيحة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضع هنا منهجا له، إذا وضع الحكم عند السند فالحكم على السند، وإذا وضع الحكم على المتن فالحكم عند المتن، فقد يكون السند ضعيف لكن المتن صحيح، فهنا وضع علامتين، علامة عند السند بالضعف وعلامة عند السند بالصحة، فقوله كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي هذه ضعيفة، وأما المرفوع منها فهو صحيح هكذا كانت إزرة صاحب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. انظر المشكات 4231 أحال المصنف رحمه الله تعالى المشكات، المحقق الشيخ الألباني أحالنا إلى المشكات 4331. إذن هذا الحديث مكون من كم جملة؟ من جملتين، أحدهما ضعيف والثاني صحيحة، فأزرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف ساقيه.
وعن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث، هل هذا كله سنة أم السنة واحدة والباقي ضرورة وجائز؟ والأولى أن يقال أن السنة إلى أنصاف الساقين وهو الاستحباب، وما بعد هذا يدل على الجواز، لأنه قال فإن أبيت فأسفل، يعني فأسفل العضلة فأسفل أنصاف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين، وما عدا هذا فهو محرم، ما أسفل كعبين فهو في النار. هذا الأولى حفظك، وأن السنة والاستحباب الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر به إلى أنصاف ساقيه، وما عدا ذلك فهو جائز، لا ينكر على من فعل هذا، لكن فاته فضل رفع الإزار. وقد فرق بعض العلماء بين الإزار والقميص، فقالوا الإزار يمكن فعل هذا فيه، أما القميص فلا يمكن هذا، وممن قال هذا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، قال هذه القمص التي نلبسها لا نستطيع فعل السنة معها، لا نستطيع فعل هذه السنة معها، لأننا إن فعلها تنكشف عوراتنا حال السجود، والله أعلم.
التخريج
شيخ، التخريج حفظكم الله الترمذي وابن ماجه والنسائي.
باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفوا كأنما ينحدر من صبب، مر معنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، فهذه مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح أنه كان يتقلع تقلعا، يتقلع يتقلع تقلع أن يرفع رجليه فلا يخطهما في الخطة، يتقلع تقلعا لا يخط رجليه وإنما يرفعهما بقوة هكذا هكذا كان هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب فهو ضعيف نعم.
باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر معنا في باب الترجل في الحديث 26 وهو حديث ضعيف.
باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
أخذ العلماء من ذلك جواز هذا الفعل وأن المسلم يجوز له أن يضطجع وأن ينام في المسجد ويجوز أن يستلقي على جنبه وعلى ظهره، فالنبي كان نائما على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم.
التخريج
البخاري ومسلم نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
الاحتباء حفظكم الله أن ينصب الرجل ساقيه ويلف اليد الأخرى أحد يديه على الأخرى لأن هذا نيابة عن الاتكاء، نيابة خير الاتكاء، الاحتباء خير الاتكاء. والحديث حفظكم الله أبو داود والترمذي.
باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
الاتكاء حفظكم الله في غير الطعام جائز، الاتكاء في غير الطعام جائز، والوسادة لا ترد كما في الأحاديث الأخرى. والأولى أن يتكئ رجل على يساره حتى يستعمل يمينه، أن يتكئ على يساره حتى يستعمل يمينه في السلام ونحو ذلك.
تخريج شيخ.
الحديث رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
الحديث متفق عليه، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الناس، حيث يسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال إشراك بالله أكبر الكبائر، إشراك بالله. وهذا من باب إطلاق بعض الأسماء على أمور عظام لا من باب المصطلح الحادث، فإن الألفاظ الشرعية أعم من المصطلحات الحادثة. اصطلح الناس الآن على تسمية الذنوب الكبار كبيرة وعلى الصغار صغائر، لكن النبي هنا سمى الإشراك بالله كبيرة، وهي كبيرة لكنها كبيرة مخرجة من الملة، نعوذ بالله من ذلك، بخلاف الكبائر التي تصر عليها الناس. وعقوق الوالدين، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا يوم الوالدين إحسانا فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر نعوذ بالله منه وصلى الله يرزقنا برهما. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا بيانا لعظم هذا الأمر الذي يريد أن يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أمر عظيم تهيأ له بالقيام أو بالجلوس وتحسين الجلسة. وكان متكئا وجلس. وبعض علماء العربية يقول القعود من قيام، إذا قيل اقعد فأنت قائم اقعد، القعود من قيام والجلوس من الاتكاء. القائم يقال اقعد والمتكئ يقال اجلس، هكذا يفرقون بين كان قعد وجلس. القعود من قيام. وكان متكئا، الشاهد قل وكان متكئا، وقال وشهاد الزور وقول الزور، لأنها من أعظم أسباب الفساد في الأرض. لماذا عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الزور؟ لأنها من أعظم أسباب فساد الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب الفتن بين المسلمين. قال حتى قلنا ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة كانوا يحبون النبي حبا شديدا ويتأثرون بتأثره، فلما رأوا تأثر تمنوا أن يسكت خوفا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه كما مر معنا. نعم.
وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا.
نعم. الحديث حفظك رواه البخاري وغيره، وفي هذا دليل على تحريم الأكل متكئا أو المتكئ إلا الضرورة، يدل على تحريم الأكل متكئا إلا للضرورة.
باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ضعيف.
باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله. نعم. وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزهد. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم. فأبو هريرة رضي الله عنه هاجر إلى المدينة فقيرا، وكان من أصحاب الصفة، والصفة موضع في المسجد يقيم فيه المهاجرون حتى يتدبروا أمورهم، ما كان له أهل خاصون كما يزعم ضلال الصوفية، وإنما كان للغريب إذا قدم المدينة يقيم فيه حتى يتدبر أمره. انتهى حال أبي هريرة رضي الله عنه إلى الإمارة، أصبح أميرا في بعض مدن العراق. قال ولبس ثوبان ممشقان من كتان، أي مصبوغان بالحمرة. والكتان نوع من القماش أثقل من القطن قليلا، وكان هذا من لباس علية القوم في ذلك الزمان. فلما تمخط تذكر حاله الأولى فقال: بخ بخ، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب، إما أن تقول بخ بخ أو بخ بخ، إما بالتسكين أو بالتنوين بالكسر. يتمخط أبو رزق الكتان ثم بين حاله أنه كان يصرع: والله إني لا أخر، يعني لا أصرع من الجوع على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان بعض الناس يمر على أبي هريرة فيقرأ عليه يظن أن به جنونا، قال: والله ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه، وهو ناتج عن زهد وتواضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خير أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا، فأشار جبريل عليه أن تواضع فقال: بل عبد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير أن يقلب الله له بطحا مكة ذهبا. فهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي من أحوال معيشته العجب العجاب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
تخريج
الحديث رواه البخاري في كتاب الزهد.
وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس.
أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الناس بحاله، بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شبع من خبز قط صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أكل لحما على شبع قد صلى الله إلا إذا جاء الضيفان فيأكل معهم. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه وطلبه بعمل وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وهنا عن مالك بن دينار المرسل، لكن المرفوع صحيح عن أنس رضي الله عنه، هنا مرسل مالك بن دينار أنس. نعم.
وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعامي وشرابي ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجدو من الدقل ما يملأ بطنه.
الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. والدقل التمر الرديء. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي طعام تشتهونه تأكلونه، وأي شراب تشتهونه تأكلونه، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كان يجد حتى التمر الرديء يملأ بطنه منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء.
رواه الإمام مسلم. وقد كذلك في بعض الروايات يمضي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ما أوقد آل محمد النار إن هو إلا الأسودان تمر والماء. وهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم.
ننظر بعض الأسئلة سريعا، هكذا سريعا بعض الأسئلة. يقول: هل نتف شعر الأبيض أثناء الإحرام يفسده؟ نعم، لا يفسد الإحرام، وأنه يرتكب محظور وأنه الإحرام عليك فدية، إزالة الشعر فيه الفدية. يقول: هل لبس العمامة السوداء الآن جائز؟ نعم جائز، وإن لبسها الرافضة. الرافضة يلبسون البيضة والخضرة والسوداء، ثلاثة أنواع عند الرافضة، ثلاثة أنواع عندهم: بيضة وسوداء وخضرة، فلبسها جائز وإن لبسها الرافضة، لكن الرافضة لا ذؤابة فيها، صماء، أما النبي فكان لها ذؤابة أو ذؤابتين. لبس خاتم الحديد يعني صح عنه أنه قال أنه حلية أهل النار، فالأولى عدم لبسه، لكن شغى بعض الناس بحديث آخر قال هل قال 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 معي خاتم من حديد، فزوجه على خاتم من حديد. والمسألة حفظك الأولى الأولى تركه الأولى تركه تختم الحديد، والله أعلم. الذؤابة الذيل يكون في الخلف، هذه واحدة، هذه الثانية، هذه ذؤابتان، هذه العمامة المحنك هكذا، وهذه العمامة بدون تحريك هكذا. فالذؤابة طرف العمامة طرف الثوب، الذؤابة طرف الثوب يسمى ذؤابة. أما الصماء فلبس الرافضة صماء، ليس من السنة. يقول: إذا ترك المسلم الحرام مع قدرته عليه هل يثاب؟ نقول نعم، إذا ترك الحرام يثاب، لكن فعل السنة أفضل. هذا سؤال ملفوف صاحب لف ولف، يقول: كيف يقال إن لبس الثوب فوق الكعب لا أجر فيه؟ ما قلنا فيه أجر، ما قلنا ليس فيه أجر، لكن ليس مثل نصف الساقين. نصف الساقين سنة، أعظم أجرا من ترك الحرام، أعظم أجرا، فمن رفع نصفه أجرا وذاك له أجر واحد. يقول: هل لرؤية النبي في المنام أسباب؟ والله لا أعلم سببا مخصوصا، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق محبته والحرص على فعل الأسباب المؤدية لاتباع السنة من أعظم الأسباب. وهل رؤيته علامة خير؟ قلنا نعم إن شاء الله، أن من رآه كما هو أنها علامة خير له إن شاء الله تعالى. أما على إيمان وغير إيمان هذا علم ذلك عند الله تعالى، علم ذلك عند الله. يقول: احتجم النبي وأعطى الحاجم دينارا، فكم نعطي الحاجم ليعطي أجرتها الذي يطلبها منك؟ 10 ريال على 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 الحق الواحد، عشان القرار الكاس 10 ريال، لكن أجرتها أعطيه أجرتها الذي يطلب أعطيه إياه. باقي غدا إن شاء الله.
الله يجزاك.
شيخ عطا الله
نصح الكلام بين الخبيث ليس معنى انه حرام، مثل البصل الخبيث، البصل الخبيث، البصل من قال لهم مشاه هذه جدر خبيثة.
مصور،
الله تعالى طعمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نتشرف به بتدارس بعض أخلاق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد طلب مني بعض الأحبة هذا اليوم أن أذكر بعض تخريج الحديث الماضي، فقلت فاتني هذا والأولى أن أذكره، فقلت لا بأس إن شاء الله أذكره إن شاء الله تعالى. فنرجع إن شاء الله تعالى إلى الحديث الأول، حديث أنس. حديث أنس متفق عليه في البخاري ومسلم. حديث أنس يتموه متفق عليه. الحديث الثاني حديث أنس كذلك متفق عليه. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب متفق عليه كذلك، البخاري ومسلم. الحديث الرابع حديث علي رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والجملة الأخيرة منه من قول إذا مشى تكفى تكفى في البخاري، الجملة الأخيرة مرت معنا من حديث أنس، إذا مشى تكفى تكفوا، هذه عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. الحديث الخامس ضعيف ما علاقة به، وكذلك السادس، مع أن مفردات هذا الحديث صحيحة لكن بهذا الإسناد ضعيف. الحديث السابع حديث جابر بن سمرة رواه الإمام مسلم. الحديث الثامن الترمذي في سننه، والدارمي كذلك، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الحديث التاسع رواه البخاري. الحديث التاسع الحديث العاشر رواه الترمذي. الحديث الحادي عشر رواه الإمام مسلم. الحديث الثاني عشر رواه الإمام مسلم كذلك. الحديث الرابع عشر رواه البخاري ومسلم متفق عليه. حديث سعيد بن يزيد. الخامس عشر رواه الإمام مسلم. السادس عشر رواه الترمذي في السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك رواه مسلم، لكن من حديث أنس. السابع عشر رواه الإمام أحمد رحمه الله، والحاكم وصححه وأبق الذهبي. الثامن عشر حديث بريدة رواه الإمام أحمد. الحديث التاسع عشر رواه الإمام أحمد المسند. العشرون الإمام مسلم في صحيحه. الواحد والعشرون رواه الإمام مسلم. الثاني والعشرون رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود والإمام أحمد. الثالث والعشرون أبو داود وابن ماجة والترمذي والإمام أحمد. الرابع والعشرون متفق عليه. الخامس والعشرون متفق عليه حديث عائشة. السابع والعشرون متفق عليه. الثامن والعشرون أبو داود والنسائي. الثلاثون متفق عليه. الواحد والثلاثون ابن ماجه. الثاني والثلاثون مسلم، الثالث والثلاثون ابن ماجة وأحمد، الرابع والثلاثون الترمذي في السنن، والحاكم وصححه وأفق الذهبي، الخامس والثلاثون الطبراني في الجامع الصغير، السادس والثلاثون أبو داود والنسائي، السابع والثلاثون أبو داود والنسائي كذلك، الثامن والثلاثون البخاري وابن ماجه وأحمد، الأربعون الترمذي في السنن، الواحد والأربعون الترمذي والإمام أحمد، الثاني والأربعون ابن ماجه والنسائي، الثالث والأربعون أبو داود وابن ماجه، الرابع والأربعون النسائي وابن ماجه، الخامس والأربعون ابن ماجه والحاكم وصححه وأبق الذهبي، السادس والأربعون أبو داود والترمذي والنسائي، الثامن والأربعون أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، التاسع والأربعون ابن حبان والإمام أحمد، الخمسون أبو داود والمؤلف والترمذي رحمه الله والنسائي كذلك، الواحد والخمسون متفق عليه، الثاني والخمسون متفق عليه، الرابع والخمسون أبو داود بن ماجه، الحديث الخامس والخمسون الترمذي في السنن والنسائي وابن ماجه، السادس والخمسون مسلم، السابع والخمسون متفق عليه، الثامن والخمسون أبو داود والترمذي في السنن وابن ماجه، التاسع والخمسون الترمذي في السنن، الحديث الستون رواه الإمام مسلم وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب اللباس، باب قبالان في نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الواحد والستون ابن ماجه، الثاني والستون ابن ماجه، الثالث والستون البخاري، الرابع والستون الترمذي رحمه الله، الخامس والستون الإمام أحمد في المسند، السادس والستون متفق عليه، السابع والستون مسلم وغيره، الثامن والستون متفق عليه، التاسع والستون متفق عليه، وبهذا نكون قد انتهينا مما مضى وللأحضر منا، ونبدأ حديثا جديدا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا.
نعم، لاتخاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتابا لملوك العجم، فقالوا إن العجم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من ورق. ولذلك يرى بعض العلماء أن سنة الخاتم سنة سببية، فمن كان يريد أن يختم فاتخاذه سنة، وإلا فإن اتخاذه غير سنة، هكذا عند بعض العلماء والله أعلم. من ورق يعني من فضة، وكان فصه بضم الفاء والصاد، فصه حبشية نسبة الحبشة، أي أن الفص الذي يوضع على الخاتم من الحبشة، إما أبيض أو ملون والله أعلم. نعم،
تخريجه شيخ،
تخريجه حفظك الحديث 71 متفق عليه. أحسنت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبس.
يعني هذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخاتم، مرة لبسه في خنصر يده اليمنى، في خنصر اليمنى، وهذا أكثر لبسه له صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر لبسه له في خنصر يده اليمنى، ومرة لبسه في خنصر اليسرى وهو قليل في خنصر اليسرى، ومرة يختم به ولا يلبس. ثلاث أحوال لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. التخريج،
التخريج حفظكم الله، الإمام أحمد في المسند.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
نعم، هذا وصف آخر لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على تعدد الصناعة. الأول فصه حبشي، والثاني فصه فضة. هنا يقول فصه منه بمعنى أن الفص من الفضة، وهذا يدل على تعدد الصناعة، مرة كذا مرة كذا. والحديث حفظكم الله عند الإمام البخاري في صحيحه.
وعن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياض في كفه.
إلى بياضه في كفه.
إلى بياضه في كفه.
نعم، نقش النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خاتمه بعض آية محمد رسول الله، بعض آية، هذه بعض آية، بعض آية محمد رسول الله، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه تأدب مع الله عز وجل، فكتب محمد سطر، ثم كتب رسول فوقه، ثم كتب كلمة الله فوق ذلك محمد رسول الله، محمد سطر، ثم كلمة رسول فوقه، ثم كلمة الله كذلك فوق الجميع. وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربه. ولذلك ينبغي على من أراد أن يكتب خاتم يتنبه لفظ الجلال لا يكتب تحت اسمه، وكذلك هؤلاء الذين صنعوا اللوحات لا ينبغي له أن يساووا بين اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
الحديث الرابع والسبع متفق عليه. الحديث الرابع والسبع متفق عليه. السادس والسبعون البخاري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث ما تركه صدقة، يرد إلى بيت مال المسلمين، ولذلك رد أبو بكر رضي الله عنه خاتمه إلى بيت مال المسلمين ولبسه رضي الله عنه لأنه الخليفة، ثم لبسه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم وقع في بئر أريس في المدينة، بئر أريس في المدينة أريس قريبة من مسجد قباء لا يعرف مكانها الآن على وجه التحديد، لكن بعض الناس اجتهد في تحديد مكانها ولا أثر لمعرفة هذا البئر، بل إن إخراجه خطر على الناس اليوم، لأن بعض الناس يشركون بالله عز وجل، فربما التمسوا بركة هذا البئر بسبب سقوط الخاتم في وقع في المحظور، صلى الله عليه وسلم العافية. السادس قلنا حفظكم الله البخاري، رواه البخاري.
باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.
إن قلنا الخاتم عند النبي ثلاث حالات، هذا أحدها، يلبس في خنصر اليمين، وأكثر أكثر ما روي أن النبي كان يتختم بيمينه. الحديث حفظكم الله عند أبي داود في كتاب الخاتم من سننه والنسائي.
وعن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
إذن اتخاذه في اليمين سنة، لبسه في اليمين سنة. نعم.
تخريج
التخريج حفظكم الله أبو داود، قلنا أبو داود 77 هذا. هذا الترمذي حفظكم الله، ابن ماجه والنسائي. الترمذي وابن ماجه والنسائي.
التاسع والسبعون عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نحو حفظكم الله نحو. يقول رواه أبو الشيخ وإسناده ضعيف هنا لكن سيما تقدمنا.
وعن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
إخاله يعني أظنه وأحسبه، ولا إخاله يعني لا أظنه ولا أحسبه. الحديث رواه أبو داود في اللباس.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وناقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
نعم. قال جعل فصه مما يلي كفه، هذه طريقة لللبس جائزة، إن شئت أبديت الفص على ظهر الكف أو في بطنها فالأمر واحد. ونهى أن ينقش أحد معنا، يعني نهى أن ينقش أحد محمد رسول الله، هذا معنى نهى أحد أن ينقش، يعني نهى أن ينقش أحد محمد رسول الله، هو الذي سقط من معيقيب بئر أريس. معيقيب هذا أحد موالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل على بيت مال المسلمين. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
حديث ابن عمر الماضي متفق عليه. حديث ابن عمر الماضي متفق عليه. الثاني والثمانون حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنه يتختمان في يسارهما، يعني ما يدل على أنه رأي النبي يفعل هذا، وهذا يدل على جواز التختم باليسار. والحديث رواه الترمذي، فالأمر جائز وواسع، إن شئت باليمين شئت باليسار.
الثالث والثمانون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه،
رواه الترمذي.
الرابع والثمانون عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
متفق عليه. وهذا يدل على جواز التختم بالذهب في أول الإسلام ثم حرم بعد هذا، فلما حرم نزعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزع الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة،
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. والقبيعة بفتح القاف ما على رأس مقرض السيف من فضة أو حديد نحوهما. القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقرض السيف من فضة أو حديد، وهذا يدل على جواز استعمال الفضة في هذا المكان في قبيعة السيف ونحو ذلك. الفضة كالذهب حلية للنساء، لكن جوز منها هذا الأمر كالخاتم وقبيعة السيف ونحو ذلك. نعم.
تخريج الشيء
قلنا رجعه الترمذي وأبو داود النسائي.
وعن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
الترمذي وأبو داود. بابه.
وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة.
هذا ضعيف.
ضعيف. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة.
الدرع ما يلبس على الإنسان من حديد ونحوه للدفاع عنه توقي السلاح، وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا يوم أحد بين درعين، ما يدل على جواز اتخاذ الأسباب المشروعة، وأن هذا لا ينافي التوكل أبدا. اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل أبدا، بل هو مطلوب شرعا، وترك السبب نقص في العقل. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة جدا في باب الأسباب، فقالوا الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والقول بأن الأسباب ليست بأسباب نقص في العقل، ولذلك على المسلم أن يفعل الأسباب المشروعة ويتوكل على الله عز وجل في إنجاعها وإفادتها. وفيه حفظكم الله بيان بعض ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوم يوم أحد، حيث حصر صلى الله عليه وآله وسلم وشج في رأسه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وقصت رباعيته، فاحتاج أن يرتفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صخرة فلم يطق، فدعا طلحة رضي الله عنه فقعد فصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على الصخرة، فقال أوجب طلحة، بشره النبي بالجنة. ولذلك طلحة بن عبيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل أمر إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
الحديث 90 عن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما.
هذا عند أبي داود. نعم.
باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
المغفر على وزن المبضع، لباس يوضع على رأس وقت القتال، لباس من حديد أو نحو يوضع على رأس وقت القتال، وعليه مغفر. أخذ بعض العلماء من ذلك أن النبي دخل مكة عنوة لم يكن محرم، وإنما دخلها القتال، ولذلك على الصحيح أن مكة فتحت عنوة. وأما أنه قال اذهبوا فأنتم انطلقا إلا أفراد، قال منه ابن خطل، إلا أفراد قلائل قتلهم النبي لعظيم شرهم كابن خطل شاعر ماجن تظاهر بالإسلام ثم ارتد وقتل خادمه المسلم، وكان يهجو النبي ويقع في عرضه كثيرا، فقتل في ذلك اليوم العظيم.
باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
تخريج السابق
السابق كما سنون السابق متفق عليه حديث أنس بن مالك من الرسول متفق عليه. الحديث 92 رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم العمامة، وكان له لها ذؤابة، وربما لبس عمامة لها ذؤابة وهي المحنكة، وربما لبس العمامة البيضاء والسوداء. نعم.
وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
93 رواه ابن ماجه وأبو داود وكذلك الإمام مسلم. نعم.
94 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك.
ما يدل على أن اتخاذ الذؤاب أولى من تلك العمائم الصماء، العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها ليست من السنة، ليس من السنة، وإن كان هذا من سنة العادات إلا أنها ليست من لباس المسلمين. العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها، لا هذه يسمى العمامة الصماء ليست من السنة. والحديث 94 أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى.
95 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء.
الحديث عند البخاري: والدسماء البيضاء المتغير لونها، وقيل سبب تغير لونها من كثرة ما كان النبي يطيب رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. الدسماء العمامة البيضاء المتغير لونها بطيب أو دهن أو نحوه. وقد تغيرت عمامة النبي من البياض للدسومة بسبب كثرة تطيبه في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأيتم لم يكن له زي مخصوص، بل كان يلبس ما تيسر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من زهده وتواضعه وحسن عشرته. قال: أخرجت إلينا عنها كساء ملبدا أي غليظا أو مرقعا. الملبد الغليظ الذي طال لبسه فبلي فربما احتاج إلى الترقيع، وإزارا غليظا، وهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كثرت أموال المسلمين، ومع هذا كان أسهد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
هذا في صفة لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وآله ويأمر بهذا، كان يأمر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان إزارا كان بردة، أكان إزارا كان بردة. قال: فإنه أتقى لله عز وجل، وقيل في بعض الرواية أنقى وقيل أبقى، قيل أتقى وقيل أنقى وقيل أبقى، وكلها قالها عمر رضي الله عنه لما أتاه ذلك الشاب، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وقوله بلدة ملحى، الملحاء السوداء المعلمة بالبياض. والحديث حفظ أخرجه الإمام أحمد، الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
في حديث ذكر: هكذا كانت إزرة صاحبي. هذا حديث أشار صحيح، اللي قبله ضعيف.
حديث لك وأقرأه. بس 98
عن سلمة بن أكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث هنا مركب من جملتين، الجملة الأولى ضعيفة والثانية صحيحة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضع هنا منهجا له. إذا وضع الحكم عند السند فالحكم على السند، وإذا وضع الحكم على المتن فالحكم عند المتن، فقد يكون السند ضعيف لكن المتن صحيح. فهنا وضع علامتين، علامة عند السند بالضعف وعلامة عند المتن بالصحة. فقوله كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي هذه ضعيفة، وأما المرفوع منها فهو صحيح. هكذا كان هجرة صاحب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. انظر المشكات 4231، أحالنا المصنف رحمه الله تعالى المشكات، المحقق الشيخ الألباني أحالنا إلى المشكات 4331. إذن هذا الحديث مكون من كم جملة؟ من جملة، أحدهما ضعيف والثاني صحيحة. فأجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف ساقيه.
وعن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث، هل هذا كله سنة أم السنة واحدة والباقي ضرورة وجائز؟ والأولى أن يقال أن السنة إلى أنصاف الساقين وهو الاستحباب، وما بعد هذا يدل على الجواز، لأنه قال فإن أبيت فأسفل، يعني فأسفل العضلة فأسفل أنصاف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين، وما عدا هذا فهو محرم، ما أسفل الكعبين فهو في النار. هذا الأولى حفظك، وأن السنة والاستحباب الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر به إلى أنصاف ساقيه، وما عدا ذلك فهو جائز لا ينكر على من فعل هذا، لكن فاته فضل رفع الإزار. وقد فرق بعض العلماء بين الإزار والقميص، فقالوا الإزار يمكن فعل هذا فيه، أما القميص فلا يمكن هذا. وممن قال هذا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، قال هذه القمص التي نلبسها لا نستطيع فعل السنة معها، لا نستطيع فعل هذه السنة معها، لأننا إن فعلها تنكشف عوراتنا حال السجود، والله أعلم.
التخريج
التخريج حفظكم الله الترمذي وابن ماجة والنسائي.
باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب. مر معنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، فهذه مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصح أنه كان يتقلع تقلعا، يتقلع يتقلع تقلعا، يعني يرفع رجليه فلا يخطهما في الأرض خطا، يتقلع تقلعا لا يخط رجليه في الأرض، إنما يرفعهما بقوة، هكذا هكذا كان، هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب فهو ضعيف، أما حديث الباب فهو ضعيف. نعم.
باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر معنا في باب الترجل في الحديث 26، وهو حديث ضعيف. نعم.
باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
أخذ العلماء من ذلك جواز هذا الفعل، وأن المسلم يجوز له أن يضطجع وأن ينام في المسجد، ويجوز أن يستلقي على جنبه وعلى ظهره، فالنبي كان نائما على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم.
التخريج
البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
الاحتباء حفظكم الله أن ينصب الرجل ساقيه ويلف اليد الأخرى إحدى يديه على الأخرى. أن ينصب الرجل ساقيه ويلف إحدى يديه على الأخرى، لأن هذا نيابة عن الاتكاء، نيابة خير الاتكاء، الاحتباء خير الاتكاء. والحديث حفظكم الله أبو داود والترمذي.
باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
نعم. الاتكاء حفظكم الله في غير الطعام جائز، الاتكاء في غير الطعام جائز، والوسادة لا ترد كما في الأحاديث الأخرى. والأولى أن يتكئ رجل على يساره حتى يستعمل يمينه، أن يتكئ على يساره حتى يستعمل يمينه في السلام ونحو ذلك. نعم.
تخريج يا شيخ.
الحديث رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت.
الحديث متفق عليه، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الناس، حيث يسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله أكبر الكبائر، إشراك بالله. وهذا من باب إطلاق بعض الأسماء على أمور عظام، لا من باب المصطلح الحادث، فإن الألفاظ الشرعية أعم من المصطلحات الحادثة. اصطلح الناس الآن على تسمية الذنوب الكبار كبيرة وعلى الصغار صغائر، لكن النبي هنا سمى الإشراك بالله كبيرة، وهي كبيرة لكنها كبيرة مخرجة من الملة، نعوذ بالله من ذلك، بخلاف الكبائر التي تصرع عليها الناس. وعقوق الوالدين، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من، وصلى الله يرزقنا برهما. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا، بيانا لعظم هذا الأمر الذي يريد أن يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أمر عظيم تهيأ له بالقيام أو بالجلوس وتحسين الجلسة، وكان متكئا وجلسا. وبعض علماء العربية يقول القعود من قيام، إذا قيل اقعد فأنت قائم اقعد، القعود من قيام والجلوس من الاتكاء. القائم يقال اقعد والمتكئ يقال اجلس، هكذا يفرقون بين قعد وجلس. القعود من قيام. وكان متكئا، الشاهد قال وكان متكئا، وقال وشهاد الزور وقول الزور، لأنها من أعظم أسباب الفساد في الأرض. لماذا عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الزور؟ لأنها من أعظم أسباب فساد الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب الفتن بين المسلمين. قال حتى قلنا ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة كانوا يحبون النبي حبا شديدا ويتأثرون بتأثره، فلما رأوا تأثر تمنوا أن يسكت خوفا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه كما مر معنا. نعم.
وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا.
نعم. الحديث حفظك رواه البخاري وغيره، وفي هذا دل على تحريم الأكل متكئا أو المتكئا إلا للضرورة، يدل على تحريم الأكل متكئا إلا للضرورة.
باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ضعيف.
باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله. نعم. وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزهد، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم. فأبو هريرة رضي الله عنه هاجر إلى المدينة فقيرا، وكان من أصحاب الصفة، والصفة موضع في المسجد يقيم فيه المهاجرون حتى يتدبروا أمورهم، ما كان له أهل خاصون كما يزعم ضلال الصوفية، وإنما كان للغريب إذا قدم المدينة يقيم فيه حتى يتدبر أمره. انتهى حال أبي هريرة رضي الله عنه إلى الإمارة، أصبح أميرا في بعض مدن العراق. قال ولبس ثوبان ممشقان من كتان، أي مصبوغان بالحمرة. والكتان نوع من القماش أثقل من القطن قليلا، وكان هذا من لباس علية القوم في ذلك الزمان. فلما تمخط تذكر حاله الأولى فقال بخ بخ، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب، إما أن تقول بخ بخ أو بخ بخ، إما بالتسكين أو بالتنوين بالكسر. يتمخط أبو رزق التان ثم بين حاله وأنه كان يسرع، والله إني لآخر يعني لأسرع من الجوع على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بعض الناس يمر على أبي هريرة فيقرأ عليه يظن أن به جنونا، قال والله ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه، وهو ناتج عن زهد وتواضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خير أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا، فأشار جبريل عليه أن تواضع فقال بل عبد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير أن يقلب الله له بطحا مكة ذهبا. فهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي من أحوال معيشة العجب العجاب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
تخريج
الحديث، رواه البخاري في كتاب الزهد.
وعن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس.
أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الناس بحاله، بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شبع من خبز قط صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أكل لحما على شبع قد صلى الله إلا إذا جاء الضيفان فيأكل معهم، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه وطلبه بعمل وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وهنا عن مالك بن دينار المرسل، لكن المرفوع صحيح عن أنس رضي الله عنه، هنا مرسل مالك بن دينار أنس. نعم.
وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، والدقل التمر الرديء. يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي طعام تشتهونه تأكلونه، وأي شراب تشتهونه تأكلونه؟ أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كان يجد حتى التمر الرديء يملأ بطنه منه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء.
رواه الإمام مسلم، وقد كذلك في بعض الروايات يمضي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ما أوقد آل محمد النار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. وهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم.
ننظر بعض الأسئلة سريعا، هكذا سريعا بعض الأسئلة. يقول هل نتف شعر الأبيض أثناء الإحرام يفسده؟ نعم لا يفسد الإحرام، وأن يرتكب محذور الإحرام عليك فدية، إزالة الشعر فيه الفدية. يقول هل لبس العمامة السوداء الآن جائز؟ نعم جائز، وإن لبسها الرافضة. الرافضة يلبسون البيضة والخضرة والسوداء، ثلاثة أنواع عند الرافضة، أنواع عندها بيضة وسوداء وخضرة، فلبسها جائز وإن لبسها الرافضة، لكن الرافضة لا ذؤابة فيها، صماء. أما النبي فكان لها ذؤابة أو ذؤابتين. لبس خاتم الحديد يعني صح عنه أنه قال أنه حلية أهل النار، فالأولى عدم لبسه، لكن شغف بعض الناس بحديث آخر قال هل قال 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 معي خاتم من حديد، فزوجه على خاتم من حديد. والمسألة حفظك الأولى الأولى تركه، الأولى تركه التختم من حديد، والله أعلم. الذؤابة الذيل يكون في الخلف، هذه واحدة، هذه الثانية، هذه ذؤابتان، هذه العمامة المحنك هكذا، وهذه العمامة بدون تحريك هكذا. فالذؤابة طرف العمامة طرف الثوب، الذؤابة طرف الثوب يسمى ذؤابة. أما الصماء فلبس الرافض صماء ليس من السنة. يقول إذا ترك المسلم الحرام مع قدرته عليه هل يثاب؟ نقول نعم، إذا ترك الحرام يثاب، لكن فعل السنة أفضل. هذا سؤال ملفوف صاحب لف ولف، يقول كيف يقال إن لبس الثوب فوق الكعب لا أجر فيه؟ ما قلنا فيه أجر، ما قلنا ليس فيه أجر، لكن ليس مثل نصف الساقين. نصف الساقين سنة، أعظم أجرا من ترك الحرام، أعظم أجرا، فمن رفع نصفه أجران وذاك له أجر واحد. يقول هل لرؤية النبي في المنام أسباب؟ والله لا أعلم سببا مخصوصا، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق محبته والحرص على فعل الأسباب المؤدة إلى السنة من أعظم الأسباب. ورأيته علامة خير، قل نعم إن شاء الله، أن من رآه كما هو أنها علامة خير له إن شاء الله تعالى. أما على إيمان وغير إيمان هذا علم ذلك عند الله تعالى، علم ذلك عند الله. يقول احتجم النبي وأعطى الحاجم دينارا، فكم نعطي الحاجم ليعطي أجرتها الذي يطلبها منك؟ 10 ريال على 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 الحق الواحد، عشان قرر الكاس 10 ريال، لكن أجرته أعطيه أجرته الذي يطلب أعطيه إياه. باقي غدا إن شاء الله.
الله يجزاك.
شيخ
عطى الله
نص حتى لأن
ستة إجازة خبيث. الخبيث ليس معنى أنه حرام، مثل البصل خبيث، البصل خبيث، البصل من قال لهم شيخ هذه جدا خبيثة.
مصور.
مصور. مصور.
مصور.
بعض الصحابة وغيرهم من انتهى الإجازة، لكن لا هو في ولاك، وخاسوا أخرى 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 من الحجارة، وخاسوا أخرى 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 من الحجارة.